أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في المبتدأ والخبر، وبينا أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، والمراد من قوله للإسناد يعني سواء كان مسندا إليه غيره أو كان مسندا هو إلى غيره. فللإسناد عنوان جامع لفردين نوعين، شتعبر براحتك، سواء كان هو مسند إليه غيره أو كان هو مسند إلى الغير. فعلى هذا نعرف أن المبتدأ على نوعين: مبتدأ مسند إليه غيره، مثاله زيد قائم. ثاني، مبتدأ أسند غيره، أسند إلى غيره، مثاله أقائم الزيدان، أقائم الزيدان. هذا المبتدأ. ثم عرف الخبر وبين كل قيد من قيد التعريف هو ملحوظ وفيه إدخال وإخراج. الخبر هو المسند، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، يعني كون مسند أخرج لي المسند إليه فلا يقع خبرا، وكون تتم به مع المبتدأ فائدة أخرج لي المسندات التي تتم بها مع الفاعل أو مع نائب الفاعل فائدة، فهي أيضا لا تسمى خبرا، لأن احنا نريد مسند تتم به مع المبتدأ فائدة. واضحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك تعرض إلى أحكام المبتدأ والخبر، فبين أن نريد نقول، نقدر نقول أن الحكم الثاني للمبتدأ بعد الحكم الأول وهو أن المبتدأ مرفوع، الحكم الثاني أن المبتدأ لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معلوما معروفا. لماذا؟ لأنه وقع في الجملة محكوما عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما قبل الحكم. السبب في ذلك نفس الكلام، ألفاظ متبدلة. السبب في ذلك أو معنى هذا أنهم يقولون أن الحكم على الشيء فرع معرفة ذلك الشيء. فإذا تريد تحكم على شيء يجب أن تعرف ذلك الشيء في رتبة سابقة حتى تنتفع من الحكم، حتى تكون فائدة من الحكم، لأن الحكم على المجهول لا ينفع. لذا قالوا بناء على هذه القاعدة فيجب أن يكون المبتدأ معرفة ولا يصح أن يكون نكرا. فقلنا بعد ذلك أن عدم صحة مجيء نكرا. لماذا؟ يقول لأن الإخبار عن النكرة بلا فائدة، الحكم على النكرة لا يفيد، لكون النكرة مجهولة مو معرفة معروفة. فرجل مات، شنو الفائدة اللي بيه؟ رجل جاء ومن هذا الرجل؟ فلا تحصل الفائدة. فعليه أن الإخبار عن النكرة غير مفيد. إذن العلة هي الفائدة وعدم الفائدة. فالسؤال هل أن النكرة الإخبار عنها غير مفيد دائما وأبدا؟ قالوا لا، في بعض الأحيان يكون الإخبار عنها مفيد. متى؟ إذا كانت النكرة عامة أو كانت خاصة. عامة كما إذا وقعت في سياق نفي أو استفهام، خاصة كما إذا وصفت النكرة، إذا وصفت خصصت أو أضيفت إلى نكرة أخرى. واضح إن شاء الله. بقى عندنا الكلام الأخير، مو وصلنا وكملناه، والثاني كقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. فهنا ساغ الابتداء بالنكرة وهو عبد لكونه موصوفا، لكونها نكرة خاصة بسبب الوصف. وقوله عليه الصلاة والسلام المنسوب إليه: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ نكرة وهو خمس، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها خصصت بالإضافة إلى نكرتين. الخبر ما نوين هنا، البعض يقول أن كتبهن يحتمل أن يكون خبراً أولاً، وفي اليومي هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف هذا خبر ثان، هذا احتمال. احتمال آخر أن يقول أن كتبهن جملة، والجمل بعد النكرات صفات، فيكون هاي صفة خمس صلوات، فخمس أصبحت مخصصة بالإضافة إلى نكرة، وخصصت أيضا بمن؟ بالوصف، فأصبحت خمس فيها تخصيصان، ماكو مانع، يعني خصصت من جهة الإضافة وخصصت من جهة الوصف، لأن الجمل بعد النكرات صفات. فعلى هذا الاحتمال الثاني أن كتبهن جملة تعرف في محل رفع صفة للمبتدأ، وفي اليوم هو الجار والمجرور المتعلق بمحذوف. أما الاحتمال الثالث في الإعراب أن نقول كتبهن خبر، هو الخبر، الجملة هي الخبر، لأن المبتدأ قد خص، حصل تخصيصه، والنكرة إذا خصصت بعد ذلك لها مكنة الإخبار عنها، صح الإخبار عنها، فلا يوجد مانع ولا يوجد موجب لتخصيصها مرة أخرى. واضحة الفكرة أخوان؟ يعني راح يجينا فد مطلب هو هم يرتبط بهاي الفكرة. إذا قلنا رجل، هذا بمكنة للإخبار عنه؟ ما بمكنة للإخبار عنه. إذا قلنا رجل في الدار، يقولون هاي في الدار يحتمل أن تكون خبرا عن النكرة، ويحتمل أن تكون الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات، فمن الأولى؟ أن نجعل في الدار خبر لرجل، أو نجعل في الدار صفة لرجل؟ من الأولى؟ نجعلها صفة. ليش؟ لأن راح يجينا هو على تعبير المصنف، يقول أن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا، ليش؟ لتختص به، ثم بعد ذلك تكون مؤهلة للإخبار عنها. واضحة الفكرة؟ فإذا هاي الفكرة وضحت، نجي لهذا الإعراب مالنا. كتبهن، يقول هذا ماكو داعي نجعله جملة صفة، ليش؟ لأن النكرة مختصة، اختصت بالإضافة، فإذا اختصت بالإضافة بعد ذلك أهلت، أصبحت مؤهلة علما للإخبار عنها، فكتبهن نقول هذا خبر، الجملة بعد هذه النكرة خبر للنكرة، لأن النكرة قد حصلت فيها التخصيص بالإضافة. وفي اليوم جار ومجرور متعلق بالفعل كتب. هذا الاحتمال الثالث البعض ما يقبله، يقول لأنه لا يصح أن يكون في اليوم متعلق بكتبه. بسبب شنو السبب؟ يقول كتبه بمعنى فرضه، بمعنى أوجبه، وهذا الفرض وهذا الإيجاب أوجب الصلوات، وفرض الله سبحانه وتعالى الصلوات قبل خلق اليوم والليلة، فكيف يكون الكتابة تعلقت بها في اليوم والليلة؟ معنى تعلق بها يعني أن الكتابة وين واقعة؟ في هذا الظرف، في اليوم والليلة، مع أن الكتابة هي قبل اليوم والليلة. واضحة؟ يوم مو واضحة.
كتابة قبل اليوم والليلة؟
الكتابة الفرض هو على كلامه، يقول الله لما فرض الصلوات، لما فرضها أول ما أنشأ الفرض، فرضها في اليوم والليلة وقبل حصول اليوم والليلة، هو على كلامه يقول قبل حصول اليوم والليلة، يعني قبل خلق اليوم والليلة أصبحت أن هناك أحكام مفروضة مضروبة في اللوح المحفوظ. فعليه إذا كان كذلك اليوم والليلة متأخر عن الفرض، فكيف يكون اليوم والليلة ظرفا للفرض، فرضا للكتابة؟ كتب في اليوم، وما كتب في اليوم، وإنما فرضها في هذا اليوم، عليك في اليوم والليلة خمس صلوات. واضح إن شاء الله؟ فعليه لا يصح أن يتعلق في اليوم والليلة وين؟ في كتبه. وضحت الفكرة وما وضحت؟ مرة نقول سافر زيد في يوم الجمعة، وين وقع سفره؟ في يوم الجمعة. من تقول فرضهن في اليوم، فاليوم ظرف للفرض مثل سفر، سافر زيد في يوم الجمعة، متى وقع سفره؟ في يوم الجمعة. كتبهن في اليوم والليلة، يعني بنفس اليوم والليلة هو فرضهن، يولا هو يريد صلوات في اليوم والليلة. واضحة؟ ففي اليوم والليلة ذني ظرف المن ظرف للصلاة مو ظرف للكتابة مو ظرف للفرض مو ظرف للوجوب أوجب علينا متى أوجب علينا في اليوم والليلة نقول لا أراد منا إيقاع الصلاة في اليوم والليلة أما الكتابة فلم تكن في اليوم والليلة الكتابة سابقة على اليوم والليلة من قبيل أخذ لي نظير سافر زيد وين يوم الجمعة متى وقع سفره هنا نقول كتب في اليوم والليلة يعني متى وقعت كتابته لمعنى كتابة فرض متى وقع فرضه متى وقع إيجابه في اليوم والليلة واضح البطلان فعليه في اليوم والليلة لا تصح أن تكون متعلقة بمن بكتبهن وجه لطيف لا بأس بالتأمل به إذا صار واضح ها شيخ صادق مو واضح جيد احنا عندنا الظرف ليش يسمونه ظرف هو طاسة هو إناء وعاء المن هذا الوعاء لوقوع الغير فيه عندما تقول صمت يوم الجمعة فيوم الجمعة شنو ظرف للصيام يصير الصيام يوم السبت يصير يوم الخميس يصير السفر يوم الجمعة لا تقول أنا ذكرت صمت يوم الجمعة فصيامك وين صار في يوم الجمعة إذا قلنا كتبت الدرس في يوم الجمعة شو وقت صار كتابتك في يوم الجمعة فيوم الجمعة ظرف لمن ظرف لكتابة الدرس هسه نجي نفس مثالنا واضحة صارت الفكرة عدي في اليوم والليلة في اليوم والليلة ظرف بلا خلاف ما عدي مشكلة به لكن من هو المظروف الآن الأمثلة اللي تقدمت عندنا مرة المظروف الصيام مرة المظروف كتابة الدرس إذا أجينا لهذا مثالنا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة في اليوم والليلة ظرف من المظروف ماله من اللي يقع في اليوم والليلة الصلوات والفرض صلوات أما فرض كتبه ما وقعت في اليوم والليلة إنما تكون اليوم والليلة ظرفا للكتابة لو كان إيجابها قد أوجبها في اليوم والليلة كما لو تقول أنا سافرت خمس مرات في اليوم والليلة يعني أوقعت خمس مرات سفر وين أوقعتها في اليوم والليلة فكتبهن في اليوم والليلة يعني فرضهن في اليوم والليلة لا الفرض مظروف وظرفه اليوم والليلة لا المظروف هو الصلاة الصلاة شقد خمس صلوات هي المظروف وظرفها اليوم والليلة واضح الفكرة فعليه أن كتبهن بما أنه ليس مظروفا في اليوم والليلة ليس مظروفا لهذا الظرف لا يكون هذا الظرف متعلقا به فإذا لم يتعلق به بعد هو في اليوم والليلة أصبح أجنبي عن الكتابة ويكون هو الخبر واضح إن شاء الله كما تقول زيد في الدار زيد مظروف وفي الدار هي ظرفه فتقول خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة مثل زيد في الدار صحيح؟ وضحت الفكرة؟ فيصير في اليوم والليلة خبر فعليه إما أن تقول في اليوم والليلة خبر ثاني ما عندنا مشكلة إذن ما متعلق كتبهن وإما أن تقول هو الخبر الوحيد وكتبهن نعيد هذا هم الإعراب الثاني لا بأس به الإعراب الثالث أن يكون في اليوم والليلة متعلق بكتبه والجملة بتمامها خبر لا هذا فيه الذي ذكرناه من أن في اليوم والليلة ليست ظرفا للكتابة ليست ظرفا للفرض وإنما هي ظرف للصلوات ظرف لوقوع الصلوات فيها واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله اليوم
نعم يرحمكم الله بمحذوف مثل زيد في الدار بأفعال كينونة عامة مثل زيد في الدار من تجي تعرف زيد في الدار ما تقول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف حاصل في الدار هم خمس صلوات حاصلة في اليوم والليلة خمس صلوات ثابتة حاصل ثابت مستقرة كائن كان أي واحد منهم ذن الأفعال الكينونة العامة لكن الفكرة المهم أن في اليوم والليلة هي ظرف للصلاة وظرف للكتابة إذا ظرف للكتابة يتعلق بالكتابة، إذا مو ظرف للكتابة ما يتعلق بالكتابة، صحيح؟ زين، جيد. شنو؟
ما الظرف للصلاة للكتابة.
أي واضحة هي، معنى ما بيش ما بي مشكلة.
واضحة بس يقول متفق بيها.
يعني شنو قصدك متفق بيها؟
قصد النحات كل مفسرها نفس التفسير.
هو إعراب بس قد واحد يلتفت للمعنى واحد، لأن الإعراب معنى، قد واحد يجي قبل يجي يعرب جار مجرور متعلق بكتبه بس متباوع للمعنى، هذا أكو في معنى لطاف أن في الداري من تقول متعلق بهذا الفعل يعني هو ظرف للفعل، سافرت يوم الجمعة فيوم الجمعة ظرف للسفر، أحببت يوم الجمعة، أحببت يوم الجمعة يعني يوم الجمعة صار ظرف يوم ظرف، لا مو ظرف، الحب وقع على يوم الجمعة يصير مفعول به، واضحة الفكرة؟ أحببت يوم الجمعة، شنو أحببت؟ يعني أحببت نفسي اليوم، مو عندي حب وقع في اليوم، فلما لم يكن ظرفا ما عربه مفعول فيه، عربه مفعول به، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هم يخافون في ذلك اليوم يخافون نفس اليوم، أمير المؤمنين عليه السلام يخاف في ذلك اليوم، يخاف من نفس اليوم، يخاف من هيبة اليوم، أما في نفس اليوم هو الشفيع، هو المنجي، هو قسم الجنة والنار. فشوف الخوف، مرة نخاف يوم الجمعة، يعني شنو نخاف؟ يعني نخاف الخوف واقع في يوم الجمعة، ومرة الخوف واقع على يوم الجمعة، واضحة الفكرة؟ فرق بين أن تقول صمت يوم الجمعة، أحببت يوم الجمعة، صمت يوم الجمعة، الصيام واقع في يوم الجمعة، الحب واقع على يوم الجمعة، فعليه الظرف تشوفه ظرف يوم مو ظرف، هذا في اليوم والليلة ما يصلح أن يكون ظرف للكتابة، وإنما ظرف للصلاة، الصلاة هي التي تقع به، فيكون خمس صلوات في اليوم والليلة من قبيل زيد في الدار ظرف لزيد. زين، فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث، وفي هذا إشارة إلى أن التخصيص يحصل بالوصف وبالإضافة. وقد ذكر النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا أو نيف وثلاثين موضعا، آية تقرأها بالتجديد نيف أو بالتخفيف، اثنين هنا الصير. والمراد من النيف هو ما زاد على العقد، والمراد من العقد هي رؤوس العشرات، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، وهكذا يسمونها عقد، الفاضل العقود يسمونها. هذا العقد ما زاد عليه يسمى نيف، فالبعض يجعل ما زاد عليه إلى العقد الثاني، يعني من واحد إلى من؟ إلى التسعة، من 11 إلى 19 نيف، تقول صحيح؟ من 21 إلى 29 نيف، 20 ونيف، 10 ونيف، لأن البعض يقول النيف ما زاد على العقد إلى أن يصل إلى العقد الثاني، البعض لا، يقول النيف هو ما زاد من الواحد إلى الثلاثة، وإذا كان ما بين الأربعة من الأربعة إلى التسعة فيسميه بضع، بضع سنين، بضع هو ما بين الأربعة إلى التسعة. على العموم هسه ما زاد نيف ما زاد على العقد، فالبعض جعلها 36 مورد، لأجل هذا اللي يحب يراجع اللي هو عددهن ابن عقيل في شرحه على الألفية، اللي يحب يراجعهن لا بأس. وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، وذكر بعضهم أنها هاي النيف والثلاثين كلها ترجع للعموم والخصوص، فليتأمل ذلك. من هذا تعرف وهن القواعد النحوية، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في 36 مورد، وكل مورد من الموارد خلنا نفرض جاي عليه 13 أمثلة من العرب، فلا يجوز الابتداء عند العرب في النكرة إلا في 360 مثال. مقبول هذا؟
لا.
إذا واضح الفكرة؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في 36 مورد. خلنا تبين لي شنو؟ بين لي الموارد التي يجوز فيها أفضل. الموارد التي لا يجوز فيها، مو تبين لي الموارد التي يجوز فيها، لأن الموارد التي يجوز فيها أكثر. 36 مورد يجوز الابتداء بالنكرة. فأنت بين لي ياه النكرة اللي ما يجوز بيها، فقل لا يجوز الابتداء بالنكرة المحضة. صحيح؟ أما لا تقول لي لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في 36 مورد فيجوز، هذا ما له معنى. وإنما أنت من الأول قل الأصل في الابتداء أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة المحضة، النكرة الخالصة جدا هاي ما يجوز الابتداء بها. فيفهم أنه ما لم تكن محضة مو نكرة خالصة فيجوز الابتداء بها. فليتأمل ذلك. هذا تمام الكلام في الحكم الثاني. قبل أن ننتقل إلى الحكم الذي بعد، إحنا إيش أخذنا؟ بس نتذكر، أخذنا الحكم الأول للمبتدأ من هو؟ الرفع. والحكم الثاني للمبتدأ التعريف. وأخذنا الحكم الأول للخبر شنو؟ الرفع. المفروض شي بيّن لي حكم الخبر من جهة التعريف والتذكير. فكما بيّنت المبتدأ كان لزاماً عليك أن تبين حكم الخبر. قلت المبتدأ والخبر مرفوعان، جيد. المبتدأ معرفة والخبر ما بينته، فكان لزاماً مو بعده ما يبينه، كان لزاماً عليه أن يبينه ولو ببيان بسيط ولو ببعض العبار. تتميماً للفائدة احنا بس نذكره هيك على نحو السرعة، أن الأصل في الأخبار أن تنكر، والأصل في الأخبار أن تنكر، هاي عبارة الألفية. فالأصل في الخبر أن يكون نكرة ولا يكون معرفة. لماذا؟ طبعا احنا عندنا قاعدة يقولون ما جاء على أصله لا يسأل عنه، لا يعلل، من احتاج لعلة. لكن مع هذا هم يذكرون علة لكل شيء، مثل ما عللنا لماذا الأصل في الابتداء التعريف، لأنه موضوع للحكم عليه، وما كان محكوما عليه يجب أن يكون معلوما قبل الحكم. الخبر لماذا الأصل فيه أن يكون نكرة؟ الجواب يقولون لأن الغرض من الخبر، ما هو الغرض من الإتيان بالخبر؟ تتميم الفائدة اللي هي صحة السكوت، لا بأس. الغرض من الإتيان بالخبر هو تمامية الفائدة، هو الجزء المتمم للفائدة. فإذا جئنا إلى هذا الغرض وجدناه حاصلا بالتنكير، وجدناه حاصلا بكون الخبر نكرة، فإذا جئت به معرفة، المعرفة زيادة على التنكير، اسم المعرفة فيه زيادة على التنكير، من قبيل النكرة رجل، المعرفة الرجل فيه زيادة، النكرة رجل، المعرفة رجل المدينة، هذا زيادة بي. فإذن النكرة حاصل فيها الغرض من الخبر، وهو حاصل فيها غرض الخبر وهو تمامية الفائدة. فلو جئت به معرفتين لجئت في الكلام بزيادة بفائدة وبدون من دون فائدة. لا أعيد، الغرض بالتنكير حاصل، فلو جئت به معرفة، والمعرفة أكو زيادة أو ماكو؟ هذه الزيادة لها فائدة أو من دون فائدة؟ من دون فائدة، لأن الفائدة حاصلة بالنكرة، أنت جبتها معرفة والمعرفة أكو زيادة. فنسألك نقول لك هاي الزيادة بيها فائدة؟ تقول لا ما بيها فائدة. ليش ما بيها فائدة؟ لأن الغرض من الخبر هو الجزء المتمم، والجزء المتمم حاصل بالنكرة، وهذا الجزء التعريفي هذا ما بيه بلا فائدة. فعليه أن الزيادة بلا فائدة عبث، والعرب لا تتكلم بالعبث. فلذا كان الأصل في الأخبار التنكير. قال واضح إن شاء الله؟
يعني إلا دواعي ثانية تسوي معرفة؟
ماكو مانع، إحنا نتكلم على الأصل. أكو خارج عن الأصل يجي الخبر معرفة؟ يجي. لماذا يأتي؟ لأغراض ونكت بلاغية من قبيل الحصر. هو الحق مصدقا مو لا اكو فد آية اخرى مو هاي هو الحق مصدقا لا اكو فد آية اخرى هسه ما تحضرني الخبر بها مقرون بالالف واللام لإفادة العموم لإفادة الحصر عفوا ثم قال والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير والحاقة ما الحاقة وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد بعد أن بين حكم الخبر أن الخبر مرفوع صحيح حكم الأول والخبر نكرة ولم يبينه الحكم الثالث للخبر أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفردا الأصل في الأخبار أن تكون مفردة وقد تخرج عن هذا الأصل يعني الأصل بمعنى الكثير الغالب وقد تخرج عن هذا الأصل لمن إلى أن تأتي جملة أو شبه جملة فعليه يكون الخبر على ثلاثة أقسام خبر مفرد مثاله زيد قائم وخبر جملة وخبر شبه جملة واضح إن شاء الله الخبر الجملة هذا ما نحن فيه هو الخبر شبه الجملة سيأتي إن شاء الله الخبر الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية لابد أن يكون فيها رابط يربطها بمن بالمبتدأ والسبب في ذلك ذكرناه في باب الصلة لأن الجمل من حقها أن تكون مستقلة جملة ابتدائية لا علاقة لها بمن بما قبلها وأنت الآن تقول هذه الجملة تابعة لمن إلى المبتدأ ليست مستقلة فما هو الدليل على تبعيته؟
الرابط.
نحتاج إلى هاي لذا هذا احتياج إلى الرابط وأصل الروابط هو الضمير أصل الروابط راح يجينا الروابط أربعة أصل هذه الروابط هو الضمير لماذا؟ لأن العرب وضعته للربط ضمير الغيبة سواء كان مذكورا الضمير أو كان مقدرا مثل زيد قام الضمير ما مذكور يقول وإن لم يكن مذكورا لكنه محقق للربط بأن قام جملة خبرية عن زيد وتارة لا تقول زيد قام أبوه فهنا الضمير مذكور أيضا حقق الغرض وهو الربط واضح إن شاء الله هذا الرابط الأول لذا مثل له بقوله والجملة والخبر جملة لا بد أن يكون لها رابط لماذا؟ لما بيناه كزيد أبوه قائم فزيد مبتدأ أبوه مبتدأ ثاني قائم خبر للمبتدأ الثاني والجملة الإسمية من الجملة الإسمية؟ أبوه قائم خبر لمن؟ للمبتدأ الأول والرابط هو الضمير زين الرابط الثاني اسم الإشارة إذا كان المشار إليه هو المبتدأ الرابط الثاني مو اسم الإشارة مطلقا لا شرطه أن يكون هذا اسم الإشارة مو أكو مشار إليه من المشار إليه عفوا يجب أن يكون المشار إليه هو المبتدأ المتقدم فالرابط الثاني اسم الإشارة إذا كان المشار إليه هو المبتدأ مثاله قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير لباس مبتدأ وهو مضاف لا ممنون لا ما عادش وهو مضاف والتقوى مجرور بمن
أيه
بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها جيد وهذا نكرة يوم معرفة لا المبتدأ نكرة يوم معرفة معرفة ليش معرف بالإضافة معرف بالإضافة زين ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ثاني
مش اعترفنا فيه انه يكون نكرة
من هو
الإضافة للمبتدأ
لا ذاك المصحح احنا الشرط ان يكون المبتدأ معرفه. اذا كان نكره فالنكره يجوز لك ان تقع مبتدأ اذا اضيفت الى نكره مثلها او اذا وصفت. هذا خو اضاف مضاف الى معرفه فيصير معرفه من قسم المضاف اليه. تعريف بالاضافه. ولباس التقوى ذلك، ذلك اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدأ اول. خير هو ذلك خير خبر اسم الإشارة. والجملة الإسمية في محل رفع خبر المن للمبتدأ الأول، والرابط اسم الإشارة لأن المشار إليه من هو المبتدأ. ولباس التقوى ذلك خير، هو من هو ذلك؟ لباس التقوى، فلباس التقوى هو الخير. والرابط الثالث هو إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه، أن يعاد المبتدأ في الجملة الثانية يعاد بلفظه وبمعناه. أما إذا أعيد بلفظه فقط كما لو كان من الأسماء المشتركة مثل عين، عين مو اسم مشترك، فأنت ذكرت مبتدأ تريد منه معنى، وذكرت بالجملة الثانية تريد منه معنى آخر، هذا يحقق الربط؟ يقولون لا، لأن هاي إعادة للمبتدأ بلفظه فقط، وإذا أعيد المبتدأ بلفظه فقط بالاتفاق ما يحصل الربط. أما إذا أعيد بلفظه ومعناه فبالاتفاق يحصل الربط. إذا أعيد بمعناه دون لفظه كما في المترادفين مثلا، فهنا نعد لفظ وهنا أعيد في هذه الجملة لفظ آخر لكن معناهما واحد، هذا فيه خلاف. واضحة؟ فالإعادة المبتدأ بلفظه ومعناه بالاتفاق متحقق الربط، إعادة المبتدأ بلفظه من دون معناه بالاتفاق لم يتحقق الربط، إعادة المبتدأ بمعناه دون لفظه فيه خلاف، منهم من قال يحقق الربط منهم من قال لم يحقق. فالمصنف وإن سيأتي يقول إعادة المبتدأ بلفظه لكن المراد منه لفظه ومعناه. مثاله الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ، ما مبتدأ ثاني، الحاقة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المن للمبتدأ الأول، والرابط إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه. الرابط الرابع هو العموم، إذا كان في الجملة الخبرية عموم وهذا العموم شامل للمبتدأ الأول اللي هو محل كلامنا، يأتي مبتدأ وخبره جملة وهذه الجملة فيها لفظ يدل على العموم، عموم يا عموم، عموم الأفراد، والمبتدأ المتقدم هو أحد أفراد هذا العموم الموجود في الجملة. واضح إن شاء الله؟ نعم. ها؟ الرابط الرابع أن يكون في الجملة عموم، احنا قلنا أن يكون في الجملة ضمير، أن يكون في الجملة اسم إشارة، أن يكون في الجملة إعادة للمبتدأ بلفظه ومعناه. الرابع أن يكون في الجملة عموم وهذا العموم، يعني شنو عموم؟ ألف واللام الاستغراقية اللي تقدمت عندنا اللي هي بمنزلة كل جميع الأفراد، والمبتدأ المتقدم على الجملة هو أحد أفراد هذا العموم، فبهذا يحصل الربط لأن هذا فرد منين؟ من العموم الموجود هنا، فيحصل ربط بين المبتدأ يرحمكم الله وبين الخبر. المبتدأ هو فرد من أفراد العموم الموجود في هذه الجملة، فيحصل ربط وما يحصل؟
يحصل،
أكو علاقة ما بين المبتدأ والخبر من حيث أن المبتدأ هو فرد من أفراد العموم الموجود في الجملة الثانية. مثاله زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فعل مدح مبني على الفتح، فعل مدح مبني على الفتح يعني من أفعال المدح، فعل ماضي من أفعال المدح مبني على الفتح. الرجل فاعل مرفوع بالضمة. وين الاستغراق؟ الألف واللام الاستغراقية. سيأتي في باب الفاعل أن نعمة وبئسة أفعال المدح والذم لها خصوصية عن بقية الأفعال. شنو خصوصيتها؟ يشترط في فاعلها أن يكون مقرون بالألف واللام الاستغراقية، أو هم تقدمت لعله إشارة إليها، أو مضافا الفاعل مضاف لما فيه الألف واللام الاستغراقية. واضح إن شاء الله؟ أما أن يكون هو فيه الألف واللام الاستغراقية أو يكون نكرة لكن مضاف لمن؟ إلى معرفة بالألف واللام الاستغراقية، ذن اثنين هن يتحقق شرط فاعل نعمة أو بئس. فمن نجي هنا نقول زيد نعمة الرجل، بعد وإحنا مغمضين نقول الألف واللام التي في الرجل شنو؟ استغراقية، وإن كانت بلحاظ الصفات ماكو مانع، لا استغراقية، لأن شرط نعمة أن يكون فاعلها فيه الألف واللام الاستغراقية، الألف واللام العمومية التي فيها عموم. واضح إن شاء الله؟ هذا الرابط الرابع. فإذا زيد مبتدأ، نعم الرجل فعل فاعل، هاي ما بيها ضمير ولا اسم إشارة ولا إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه، وإنما فيها الجملة فيها عموم، وهذا العموم أحد أفراد زيد، أحد أفراد زيد، لأن زيد من أفراد الرجال. واضح إن شاء الله؟ جيد. ها شيخ مصطفى، هذا الذي ذكرناه وهو أن الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، يعني المبتدأ كلمة واحدة معناه معنى الجملة، المبتدأ كلمة واحدة لكن معناه معنى الجملة. واضح إن شاء الله؟ فإذا هسه الآن راح أقول لك قولي لا إله إلا الله، فشني معنى قولي لا إله؟ شنو لا إله إلا الله؟ قولي، قولي لا إله، كلامي لا إله إلا الله. شنو كلامي ولا إله إلا الله؟ كلامي. فذني نفس المعنى ومو نفس المعنى؟ واضحة؟ فذن نفس المعنى، ألفاظ اختلفت. فإذا ما ذكرناه من أن الجملة إذا كانت خبر عن المبتدأ تحتاج إلى رابط من أحد أمور أربعة، إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، كل الجملة نفس المبتدأ في المعنى، أما لو كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، بعد هو الشيء شيء ونفسه، بعد شيء شو لمن نحتاج رابط؟ واضح إن شاء الله أخوان؟ لذا قال إلا في نحوي قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، محل الشاهد هو ضمير الشأن، هذا يعني يعود للذات المقدسة مو ضمير الشأن الاصطلاحي، هو خلنقول هو هذا ضمير الذات المقدسة مبني في محل رفع مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة خبر عن المبتدأ الأول، هاي ما بها أي رابط من الأمور اللي تقدمت، ماكو ضمير ولا اسم إشارة ولا إعادة ولا عموم، ما بها إيش ذن الأربعة، فكيف صح أن يعرب هو مبتدأ الله أحد الجملة خبر؟ نقول لأن المراد
نفس المراد،
المعنى واحد، معنى المبتدأ ومعنى الخبر واحد. لماذا؟ لأنه هذا النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الله لما قال أنا مرسل من الله، قالوا وما هو الله؟ نزلت هذه الآية أو نزلت هذه السورة، قل يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك، قل هو الله أحد. من هو الذي سئلت عنه؟ هو المسؤول عنه الله أحد، فالله أحد المسؤول عنه، والمسؤول عنه الله أحد، هذا على أحد الأعاريب في هذه الآية، وإلا فيها أعاريب كثيرة، واحد منهم يصير محل شاهد، أما لو كان هو ضمير الشأن لا محل له من الإعراب والله أحد، هي جملة مبتدأ وخبر وانتهت، ما عندي مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، ولها أعاريب أخرى كثيرة. نقرأها على السريع، بقى عندنا كم دقيقة. يقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة، أحدها الضمير وهو الأصل في الربط. لماذا؟ لأنه موضوع للربط بخلاف اسم الإشارة، ما موضوع للربط، بخلاف إعادة اللفظ ما موضوع لمعناه، واضحة بخلاف العموم، فهو موضوع لمعناه للعموم. أما الضمير فهو موضوع للربط ما بين الجملتين، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما واضح إن شاء الله. الثاني الإشارة، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما اسم الإشارة حيث أن المشار إليه هو المبتدأ. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه، نحو الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول، ما الحاقة؟ هي شنو الحاقة؟ ها؟ هي الحاقة شنو؟ اسم من أسماء يوم القيامة، بس هاي للتهويل والتخويف والتعظيم. الحاقة ما الحاقة؟ مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، بل يتعجب. شو ليش يتعجب؟ هو يستفهم ما الحاقة، تدري أنت شنو الحاقة؟ هسه احنا بالعرف
يعرفها.
ها؟
يعرف بس
منو يعرفها؟ منو اللي يعرفها؟
هو غير يعرفها.
هو يا هو هاي المخاطب بها أنا وأنت وهاي ملايين الناس، هو غير مخاطب بها واحد، احنا مخاطبين به هاي لأجل التهويل. هاي خمو النبي صلى الله عليه وآله، المخاطبين الأمة البشرية. أسعني مثل هذا قلت لك حتى بلغتنا الدارجة يقول له أنت تعرف لا تش مدري كبير تعرفه أنت، هو يعرفه بس ليش هذا؟ هذا مو جاي يتعجب، جاي يسأله بس سؤال استفهام للتهويل للتعظيم. زين، خبر ثاني والمبتدأ والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه. الرابع العموم، نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم. منين اجى هذا العموم؟ وذلك لأن ألف الرجل للعموم. شلون عرفناها للعموم؟ لأن نعم يشترط في فاعله أن يكون مقرونا بالألف واللام الاستغراقية، وزيد فرد من أفراد هذا العموم فدخل في العموم الموجود في الجملة فحصل الرابط. هذا كله إذا لم تكن الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ نفس المبتدأ في المعنى. فإن كانت كذلك، يعني شنو؟ فإن كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى لم يحتج إلى رابط، كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ أول، ولفظ الجلالة مبتدأ ثان، وخبره أحد، والجملة خبر المبتدأ الأول، وهي يا هي الجملة مرتبطة بالمبتدأ ولا تحتاج إلمن إلى رابط. كيف؟ لأن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، لأنه بمعنى الشأن، والجملة هي نفس الشأن، يعني الذات المقدسة شأنه. وأيضا كقوله صلى الله عليه وآله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، من والجملة محل الشاهد لا إله إلا الله، فهي لا إله إلا الله خبر من؟ خبر أنا، خبر عفوا أفضل، أفضل ما قلته لا إله إلا الله. ما هو لا إله إلا الله؟ أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ما نسب إليه في هذا الحديث. واضح إن شاء الله؟ فمحل الشاهد لا إله إلا الله جملة، لا إله إلا الله جملة وقعت خبرا عن أفضل ما قلته، أفضل الذي قلته، وما بها رابط. لا إله إلا الله لم ترتبط بأي واحد من الأمور الأربعة التي ذكرناها بأفضل، فكيف جاز الإخبار؟ نقول لأنها نفسها أو عفوا نفسه في المعنى. لا إله إلا الله نفس أفضل ما قلته في المعنى، المراد منها معنى واحد. واضحة إن شاء الله؟ مو واضحة؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.